السعودية اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيه.
انتهينا في الحلقة الماضية إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من الأحداث من الأعياد المحدثة المبتدعة، وذكر عيد المولد، وأفضتم في أن ذلك من البدع، وأن مقيميه يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولو صدقت محبتهم لم يخالفوه، وأن ما يحصلونه من ثواب الأجر قد يغلبه ما يصيبهم من إثم المخالفة. وأشرتم إلى قول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. يتبادر سؤال هنا يا شيخ، كيف يجد المؤمن أو ينمي في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ استفتح. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينمي المسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، منها إذا تأمل ما ذكره الله في حق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة والأخلاق العظيمة ونصحه للأمة وبلاغه صلى الله عليه وسلم المبين الذي بلغه للأمة، ويتأمل كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتشل أمة عظيمة من عبادة الأصنام ومن أعمال الجاهلية، لا في العرب فقط بل في المجموعة البشرية انتشلها صلى الله عليه وسلم، وأخرجها الله به من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى الصراط المستقيم. فهذا وما ورثه من العلم، من العلم النافع الذي هو حياة القلوب، هذه الأمور إذا تأملها الإنسان تحدث في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته وأفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وما قام به من الدعوة إلى الله والبلاغ المبين، وما ورثه من العلم النافع والهداية التي جعلت الناس المؤمنين يمشون على نور على برهان. ولهذا قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فمن الذي أنقذ الله به، من الذي أنقذ الله به الناس من الحفرة من النار إلى الجنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي دعا إلى الله وبين ونصح وبلغ عليه الصلاة والسلام ووضح حتى تبين لمن يريد الحق ويريد النجاة، تبين له النور والبرهان، وترك أمور الجاهلية وترك الضلالات وأصبح في هداية وفي نور ألا يقتضي هذا منا محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بلى.
وذلك يقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه ناصح أمين عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نتبعه وأن نعمل بسنته وأن نحذر مما حذرنا الله منه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد
أطاع
الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الواجب أن نطيعه وأن نتبعه وأن نقتدي به وأن نسير على نهجه، لأنه هو الحق وهو النجاة وهو الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. هذا مما يوجب محبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذا نقول لابد من لمحبته من معرفته أخلاقه وآثاره.
نعم، وسيرته ودعوته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، لابد من هذا.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: كذلك أي من الأعياد المحدثة ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع، من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. سبق هذا معنى. قال رحمه الله: مع اختلاف.
نعم، هذه الجملة التي قالها الشيخ أن الله يثيبهم على نيتهم واجتهادهم لا على ما أحدثوه
من البدع
تنبه لها، فإن كثيرا من المبتدعة الآن
نقول هذا بالعكس،
وأصحاب الموالد يأخذون هذه الجملة ويقولون الشيخ يرى إقامة المولد
وأنهم مثابون،
لأنهم يثابون على ذلك. الشيخ ما قال هذا كذب. الشيخ قال يثابون على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يثابون على البدعة، بل إنهم يعذبون عليها ويأثمون بها. فالشيخ لم يحبذ إقامة المولد بهذه الكلمة التي يروجون بها على الناس، ويقول إن الشيخ يرى أن إقامة المولد لا بأس بها لأنها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يمكن هذا من فرط إنصافه لهم، قال لعل عندهم شيء يثابون عليه.
نعم.
قال: مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا.
وهذا المولد الذي يقيمونه هذا باطل من عدة وجوه.
نعم.
أولا أنه لا دليل على إقامته لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح الذين هم أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يحبونه أكثر من محبتنا. فإذا قال المبتدعة إننا نقيم هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ونحن نقول: هل أنتم أعظم محبة من صحابة رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا هذا كذبوا، وإن قالوا لا، ما لسنا أشد محبة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة، قلنا: إذن لماذا تحدثون شيئا لم يفعلوه ولم يروه؟ فأنتم مخالفون لهم في هذا. نعم.
هذا الوجه الأول من بطلانه.
هذا الوجه الأول
من بطلانه.
نعم.
قال: مع اختلاف الناس في مولده.
الوجه الثاني مما يدل على بطلان هذا المولد أن الناس اختلفوا في مولده في أي يوم كان وفي أي شهر كان، وهذا يدل على أنه لا مصلحة لنا في معرفة يوم مولده. فلو كان لنا مصلحة في ذلك لبين يوم مولده، وعلى أنه لا يتعلق به حكم شرعي. لو كان يتعلق بيوم مولده حكم شرعي لبينه الله لنا. فاختلافهم هم حتى المبتدعة مختلفون في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه لا أصل للعناية بهذا اليوم.
نعم.
نعم.
قال: فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا.
نعم، لعدم المقتضي له، لوجود المقتضي له وهو محبة الرسول.
نعم.
يحبون الرسول.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعدم المانع منه، لو ما أحد يمنعهم لو أرادوا ذلك، ما خافوا من سلطان ولا خافوا من سطوة ولا خافوا، إنما تركوه اختيارا.
نعم
تركوه اختيارا، دل على أنه غير مشروع. نعم.
قال ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا.
لو كان إحياء هذا اليوم بالبدعة حقا لما خفي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ثم يظهر ذلك للخلف الذين جاءوا من بعدهم. نعم.
فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا،
هذا الذي قلناه سابقا. نعم.
وهم على الخير أحرص،
وهم على الخير أحرص، ولو كان في إقامة هذه المناسبة خير لكانوا أسبق إليها.
نعم.
دل على أنه لا خير فيها، ما تركوها إلا لأنها لا خير فيها. نعم.
قال وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا.
علامات محبته صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه فيما جاء به ظاهرا وباطنا، هذه علامة المحبة. وليس علامة المحبة إحياء البدع ونسبتها إلى تعظيمه ومحبته، إن هذا ليس من محبته، بل هذا مما يكرهه صلى الله عليه وسلم ويبغضه. فإذا كنت تحب شخصا فكيف تعمل شيئا يغضبه؟ كيف تعمل شيئا ينهى عنه ذلك الشخص ولا يريده؟ هل هذا من المحبة؟
بالعكس،
هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟
قال وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به.
هذا لو كانوا يريدون الخير ويريدون الأجر لنشروا سنة الرسول بدل أن ينشروا البدع، لكنهم سيأتي به كلام الشيخ أنهم لا يحرصون على السنن، وسبق أنه قال هذا.
نعم.
أن المبتدعة لا يحرصون على السنن وإنما يحرصون على البدع.
نعم.
وإحياء البدع، وهذا من حكمة الله.
أوه.
أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، فمن ترك السنة ابتلي بالبدعة ضدها.
والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان،
هكذا فعلوا.
والجهاد على ذلك،
جاهدوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والمال. فكيف يقال انهم تركوا شيئا من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حق الرسول عليهم وهو احياء يوم مولده؟ نعم.
فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد اللذين يرجى لهم بهم المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ به.
نعم، هذا من الإنصاف من الشيخ
رحمه الله.
يقول إنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يؤجرون على محبة الرسول، لكن لا يؤجرون على البدعة بل يأثمون عليها كما سبق.
نعم.
وكذلك الاجتهاد، هم يتحرون الخير ويجتهدون في طلب الخير لكنهم أخطأوا في هذا، قد قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. فهم يؤجرون على النية الصالحة والمحبة للرسول وعلى الاجتهاد الذي يتحرون به الفضيلة، لكنهم لا يؤجرون على المخالفة والبدع والمحدثات بل يأثمون عليها. فإذا قارنت بين هذا وهذا فستجد أن الإثم المترتب على البدعة أشد من الأجر المترتب على المحبة والنية الصالحة والاجتهاد. نعم.
وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه.
هم بعملهم هذه البدعة يزعمون أنها من المحسنات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن التجمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يتبعونه، فإنه نهى عن البدع ونهى عن المحدثات ولم يعملوا بسنته عليه الصلاة والسلام، فهم بمنزلة من يحلي المصحف بالذهب والفضة وينمق غلافه ويحسن طباعته وكتابته، ولكنه لا يعمل به، لا يعمل بما في المصحف من القرآن من الأوامر والنواهي والطاعات وفعل الخيرات، فعمله في المصحف لا ينفعه شيئا ولا يجديه شيئا. كذلك هؤلاء اجتهادهم في محبة الرسول بزعمهم وعمل هذه الأعمال هذا لا ينفعهم شيئا، لأنهم لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا،
وبمنزلة من يبني مسجدا ويزخرفه وينفق عليه الأموال لكن لا يصلي مع الجماعة، فهذا لا تنفعه إقامة المسجد لأنه لا يصلي فيه ولا يؤدي فيه صلاة الجماعة الواجبة عليه عينا. فقارن بين تركه لصلاة الجماعة
وزخرفته
وما فيه من الإثم وزخرفته للمسجد، بل قد نقول إن زخرفة المسجد يأثم عليها،
اللهم استعان،
لأنه مكروه زخرفة المساجد، فهذا لا يجدي عنه شيئا عن زخرفته للمسجد وتعظيمه للمسجد وإنفاقه الأموال فيه وهو لا يصلي فيه، هذا لا ينفعه شيء عند الله سبحانه وتعالى.
ليس ذا مهنيك ولا مالك.
نعم
نعم. والمنزلة من يتخذ المسابح والسجالات المزخرفة وأمثل هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها.
بعض الناس يتخذ المظاهر المظاهر للعبادات ويعتني بها لكن لا يعتني بالحقائق.
الله المستعان.
يأتي بالمسبحة، التسبيح مطلوب ومشروع لكن المسبحة غير مشروعة، غاية ما يقال انه يباح عد
التسبيح
بها، وكونه يزخرفها ويذهبها ويقول هذا تعظيم لذكر الله سبحانه وتعالى هذا غير صحيح. لو سبح بالحصى او سبح بأصابعه هذا افضل بعد من المسبحة، كونه يزخرف المسبحة ويخسر عليها يقول هذا من تعظيم ذكر الله هل يؤجر على ذلك؟ لا
يؤجر.
وكذلك السجادة، يأتي بسجادة يصلي عليها من أفخر ما يكون من
أنواع السجاد،
من أنواع السجاد، لكنه لا يصلي عليها ولا ولو صلى عليها لا يتقن الصلاة ولا يتقن الخشوع والعبادة، هل تنفعه السجادة المزخرفة؟ كذلك المساجد اللي يزخرف المسجد ويزين بأنواع الزينة ويخسر عليه ولكنه لا يصلي فيه، إذا ماذا استفاد؟ لم يستفد شيئا. والزخرفة يأثم عليها لأنها منهي عن زخرفة
المساجد.
نعم.
ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها كما جاء في الحديث.
كذلك من المحذورات في الزخرفة و والتزيين والتنميط في العبادات أنها لا تدل على الفضيلة أو على الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور ليست بالمظاهر وإنما الأمور بالحقائق وما في القلوب. ربما يكون إنسان ليس عليه ثياب جمال وليس عليه أشعث أخضر مدفوع بالأبواب لا أقسم على الله لأبره، لماذا؟ نظرا لقلبه، نظرا لقلبه ومحبته لله وخشيته لله، ليست العبرة بالمظاهر بالسجاد وبالمسابح وزخرفة المساجد وما يكون في عيد المولد من المظاهر ليزعمون أنها تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وتجديد لذكراه كما يقولون، أو بعضهم يقول أن الرسول يحضر في هذا، يعني يحضر هذا الاحتفال، ربما يقول بعضهم أنه يلقي كلمة في هذا الاحتفال وما أشبه ذلك من غرور الشيطان لهؤلاء. نعم.
قال ويصحبها من الرياء والكبر والشغال المشروع ما يفسد حال صاحبها كما جاء في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم.
نعم. فالعبرة ليست سخرفت المساجد، إنما العبرة في حمارة المساجد في العبادة. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المسجد يكفي أن يكون قدر الحاجة، يؤوي من الحر ومن البرد ومن المطر، ويكون متقنا بحيث لا ينفذ إليه ما يؤذي المصلين. أما الزخرفة فهذه لا تصلح في المساجد، لأن المسألة ليست مسألة مظاهر ومتاحف ومفاخر، وإنما هي مسألة عبادة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.